يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وسبق الكلام على معنى الاستقامة وعلى أسباب الاستقامة على وجه الإجمال، وكذلك أسباب الانحراف عن الاستقامة، وبيان استقامة القلب وبيان استقامة القلب، وذكر أمثلة للانحراف الذي يكون في القلب، وكذلك الأمثلة لاستقامة السمع وانحرافه، وأمثلة لاستقامة البصر وانحرافه عن طريق الاستقامة. وفي هذه الليلة أتكلم على بعض الجوارح من جهة الاستقامة والانحراف، لأن مما ذكرته فيما سبق أن الجوارح هي جنود للقلب، جنود ظاهرة، لأن له جنود باطنة وجنود ظاهرة، والجوارح هي من الجنود الظاهرة، فهي تستجيب للقلب بحسب استقامته وانحرافه. فإذا كان القلب مستقيما فإن الجوارح تستجيب له بالاستقامة، وإذا كان القلب منحرفا عن طريق الاستقامة فإن الجوارح كذلك تنحرف عن طريق الاستقامة استجابة لما في القلب، لأن القلب للبدن كالملك للرعية، فالجوارح رعية وهو الراعي لها. هذا كله ذكرته لكم. ومن الجوارح التي سأتكلم عليها جارحة الشم أو حاسة الشم، يعني بالأنف. وكما ذكرت لكم سابقا أن القلب أو أن ما يرد من القلب وما يصدر منه خاضع لخمس قواعد، وهكذا السمع وهكذا البصر، كذلك الشم يكون خاضعا لخمس قواعد، لأن الشخص يشم في أنفه، ولكن ما يشمه قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا. فعندما تستشم رائحة الخمر من الشخص من أجل التأكد من شربه للخمر، لإجراء ما يلزم في حقه شرعا، فإن هذا وسيلة لإقامة الحد عليه، وإقامة الحد عليه واجبة، والوسائل لها حكم الغايات. فيكون الاستشمام واجبا، لكن عندما يريد الشخص أن يتأكد من شراب لاستنكاهه، استنكاه رائحته، ليتأكد من كونه خمرا وذلك من أجل أن يشربه، فهذا محرم عليه، لأن الشرب محرم وشم رائحته للتأكد منه وسيلة، والوسائل لها حكم الغايات. ومما يؤسف له وجود كثرة من الناس تتعاطى المسكرات. وعلى كل حال، فالواجب على الشخص أن يبتعد عن جميع ما حرم الله. وقد يكون الشيء مباحا من جهة الأصل، ولكنه يكون محرما من أجل عارض من العوارض. فإذا كان الشخص محرما بحج أو بعمرة ولم يتحلل التحلل الأول بالنسبة للحج، ولم يتحلل تحللا كاملا بالنسبة للعمرة، فإنه لا يجوز له أن يشم طيبا، لأنه محظور من محظورات الإحرام. والمقصود هنا هو بيان أن الشم أن 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 هذه الحاسة حاسة الشم أنها لها وظيفة مشروعة، والعبد قد يوظفها وظيفة محرمة، لأن المحرم مبين في الكتاب والسنة، والعبد مأمور بالانتهاء عنه، ولكنه إذا ارتكبه يكون هو السبب في توظيف هذه الحاسة بالوظيفة التي هذه الوظيفة المحرمة هذه الوظيفة المحرمة. وقد يكون الشم مكروها أو مندوبا أو مباحا، ولكن الغرض هنا هو التنبه لما كان واجبا ولما كان محرما. وهكذا إذا كان الإنسان وظف هذه الحاسة بفعل الواجب وترك المحرم، تكون قد استقامت عنده هذه الحاسة، لكن إذا عكس يعني لم يستخدمها في الواجب وإنما استخدمها في المحرم، وعلى هذا الأساس تكون هذه الحاسة قد انحرف بها صاحبها عن طريق الاستقامة. في هذا تنبيه على أن الشخص عندما يستخدم هذه الحاسة لا بد أن يتنبه إلى الشيء الذي يريد أن يستخدمها فيه، فإذا كان مشروعا استخدمها، وإذا كان ممنوعا فإنه يترك استخدامها لهذا الشيء. ومن ذلك أيضا حاسة الذوق باللسان، واللسان باعتباره جارحة من الجوارح، وأنه من أخطر هذه الجوارح، سيأتي عليه إن شاء الله كلام مفصل في دروس مقبلة، لكن الغرض هنا هو الكلام عليه من جهة الذوق فقط، بمعنى أن الشخص يستخدم لسانه للتذوق، يعني من أجل معرفة طعم الشيء. هذا الشيء الذي سيذاق تارة يكون محرما وتارة يكون مباحا وتارة يكون واجبا على الشخص، فإذا تذوق، إذا ذاق ما حرم الله من أجل أن يعرف طعمه ليستعمله، كالخمر مثلا أو أي شيء مما حرم الله جل وعلا، لكن يتذوقه من أجل أن يتأكد أنه هو المطلوب عنده وأنه محرم، فهذا التذوق وسيلة، والوسائل لها حكم الغايات، والغاية هنا أنه يريد استعماله سواء كان مشروبا أو كان مأكولا. وعلى هذا الأساس يكون قد استخدم حاسة الذوق فيما حرم الله جل وعلا. وقد يكون مباحا كالطعام المباح، يريد أن يتذوقه هل يناسب له يأكله أم أنه يتركه. وإذا كان في مخمصة، إذا كان في شدة حاجة، في ضرورة، ووجد مثلا ميتة ويريد أن يتذوقها من أجل التأكد من صلاحية أكلها له، فهذا التذوق واجب في حقه، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا الشخص واجب عليه أن ينقذ نفسه بالأكل من الميتة، والتذوق هذا وسيلة من الوسائل، والوسائل لها حكم الغايات، وبناء على ذلك فيكون تذوقه هذا من الواجبات. والمقصود هو التنبيه على أن هذه الحاسة تتصف بالاستقامة وتتصف بالانحراف عن طريق الاستقامة، فعندما يستخدمها الشخص في حدود الأمور المشروعة فعلا وكفا، لأنه إذا ترك المحرم يكون قد كف عنه، وبخاصة إذا كان بعد القدرة، إذا كان يعني بعد القدرة عليه، تركه لوجه الله جل وعلا. ففي هذه الحال تكون هذه الحاسة قد اتصفت بالاستقامة. أما إذا حصل العكس، بمعنى أن الشخص لم يستخدمها في الواجب وإنما استخدمها فيما حرم الله جل وعلا، ففي هذه الحال تكون هذه الحاسة قد انحرف بها صاحبها عن طريق الاستقامة. والمقصود هنا هو أن الشخص يتنبه لما يباشره بحاسة الذوق، وكذلك ما يتركه من أجل أن يتأكد أن ما يباشره من الأمور المشروعة وأن ما يتركه هو من الأمور الممنوعة، ولا يكون متساهلا، بمعنى أنه لا يفرق بين مباشرة المحرم وترك الواجب، فإنه محاسب على ذلك. ومن ذلك أيضا حاسة اللمس واليد، لها يعني الكلام عليها باعتبارها جارحة، وهذا سيأتي فيما بعد، ولكن الكلام عليها من جهة كونها حاسة من الحواس الخمس. فاليد تستعمل لأنه يدرك بها، عندما يضعها الإنسان يدرك بها فالإنسان عندما يمس بيده شيئا قد يدرك لذته وقد يدرك مرارته، قد يدرك لذته يكون مسرورا، وقد يدرك مرارته. فبعض الناس يصافح المرأة الأجنبية، وذلك لما لحاسة اليد من حصول لذة بين المتصافحين، ولهذا كان المتصافحان المتحابان في الله تكون اللذة عندهما لذة عبادة، عبادة لوجه الله جل وعلا. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. ولا شك أنهما عند الاجتماع يتصافحان، وعند الافتراق أيضا يتصافحان، فعندما يستعملها الإنسان مع أخيه المسلم محبة في الله جل وعلا، فاستعمال هذه الحاسة لهذا الغرض هذا يكون مشروعا. أما إذا استعملها من أجل الحصول على غرض محرم كمصافحة من حرم الله مصافحته، مثل ما ذكرت لكم بعض الناس لا يبالي في مصافحة النساء التي يحرمن عليه، هذا فاستعماله هذه الحاسة استعمال غير مشروع. فالمقصود هو أن الإنسان عندما يستعمل هذه الحاسة وهي اليد لا بد أن يتنبه إلى الغرض من هذا الاستعمال، لأن الاستعمال سبب من الأسباب والغرض نتيجة لهذا السبب، لأن الغرض هو المسبب. ومن القواعد المقررة أن المسببات تترتب على الأسباب، وبناء على ذلك فإن هذا الشخص لا بد أن ينظر في استخدامه لهذه الحاسة باعتبارها سببا، هل يستعملها لغرض مشروع أم أنه يستعملها لغرض ممنوع. إذا كان يستعملها لغرض ممنوع مشروع ومنعها من الاستعمال في الممنوع، فحينئذ تكون هذه الحاسة قد سلك بها صاحبها طريق الاستقامة. أما إذا سلك العكس، وذلك أنه لا يفرق، يستعملها فيما حرم الله ولا يستعملها فيما أباح الله، أو أنه لا يكون عنده فرق بين استعمالها فيما أباح الله وفيما حرم الله، فيكون صاحبها بذلك قد سلك مسلك الانحراف بها، وبناء على ذلك فلا بد أن يتنبه الشخص لاستخدام هذه الحاسة، هل هذا الاستعمال مشروع أم أنه غير مشروع. فتبين لنا من هذا أن حاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس كل واحدة من هذه الحواس توصف بالاستقامة وتوصف بالانحراف، ووصفها بالاستقامة على حسب الاستعمال، إذا استعملت في الأمور المشروعة، وتوصف بالانحراف إذا استعملت في الأمور الممنوعة. ثم إن هذه الحواس وكذلك ما سبق من حاسة السمع وحاسة البصر، حاسة السمع إذا جاء يوم القيامة تشهد عليك، وحاسة البصر تشهد عليك، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فالمقصود هو أن الإنسان يتنبه لنفسه وأن يحرص على استقامة قلبه واستقامة حواسه. وكما ذكرت لكم في بداية الكلام أن هذه الحواس هي من جملة جنود القلب، وأنه على قدر استقامة القلب تستقيم هذه الجوارح. ولهذا كل شخص ترى عنده انحرافا في واحدة منها أو أكثر من واحدة فاعلم أنه أن عنده انحراف في قلبه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففساد الظاهر يدل على فساد القلب، ولا فرق في ذلك بين الفساد بالنظر للحواس وكذلك سائر الجوارح. فالخلل الذي يقع عند الإنسان في الظاهر دليل على أن عنده خلل في قلبه، وبقدر ما يكون الخلل في القلب تكون النتيجة في الجوارح. وأنا قدمت لكم عند الكلام على أصناف الناس من جهة الاستقامة والانحراف، هذا ذكرته فيما سبق فلا حاجة إلى إعادته. بعد ذلك نأتي إلى اليد باعتبارها جارحة. اليد يستخدمها الإنسان، والله جل وعلا بين لها وظائف، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فما تباشره اليد تأتي في القواعد الخمس أيضا، فما تباشره يكون واجبا، يكون محرما، يكون مكروها، يكون مندوبا، يكون مباحا. فعلى سبيل المثال، لأنني لا أريد أن أتوسع في الموضوع لكن الغرض هو التنبيه، إذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أن اليد تستخدم، مثلا تستخدم لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يرفعهما إلى أن يحاذي بهما أذنيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الوظائف القبض بعد الرفع لتكبيرة الإحرام، بعد ذلك يقبض اليد اليسرى من المفصل الذي يلي الكف، يقبض هذا المكان ويجعلهما على سرته. هذه وظيفة. وكذلك رفعهما عند الركوع، إذا أراد أن يركع يرفع يديه إلى حذو منكبيه ثم يقول الله أكبر للركوع، ويضعهما على ركبتيه، يضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى واليد اليسرى على الركبة اليسرى. وعندما يريد الرفع من الركوع يرفعهما إلى حذو منكبيه، وإذا جلس يضعهما على ركبتيه أو على فخذيه، يضعهما على فخذيه. وإذا قام من التشهد الأول رفعهما إلى حذو منكبيه. وأنا غرضي من هذا هو التنبيه بأن حركات اليد تارة تكون هذه الحركات هي تطبيق لأمور شرعية. عندما يتصدق الإنسان يأخذ الصدقة من جيبه ولا يأخذها من ماله ويدفعها للفقير بيده، وكذلك عندما يكتب في يده كتابة العلم كتابة علمية، لكن عندما يستعمل اليد في أمور محرمة يستعملها لدفع الرشوة أو يستعملها لأخذ الرشوة، يستعملها لدفع الرشوة أو لأخذ الرشوة أو لحمل الرشوة إلى من الدافع إلى الآخذ، يحملها بيده ويذهب بها إلى من تدفع إليه. وهكذا عندما يستعملها للسرقة لأخذ مال محرم أو يستخدمها للغش، لأن اليد تستعمل للغش، ولهذا في قصة كان عمر رضي الله عنه حينما كان خليفة كان يتجول في أسواق المدينة ليلا، وذلك من حرصه على رعاية رعيته، فمر على بيت وسمع ربة البيت تقول لابنتها امزجي اللبن بالماء، لأنهم يبيعون في السوق وإذا مزج اللبن بالماء يكثر، امزجي اللبن بالماء. قالت البنت لأمها إن أمير المؤمنين منع مزج اللبن بالماء، فقالت الأم وما يدري أمير المؤمنين، هو يسمع عند الباب، فقالت الأم وما يدري أمير المؤمنين. قالت البنت إذا كان أمير المؤمنين لا يدري، إذا كان عمر لا يدري فرب عمر يدري، وأنا غرضي من هذا أن مزج الماء باللبن تستخدم له اليد، وتستخدم له اليد، وتستخدم اليد أيضا لدفع الربا ولأخذ الربا، تستخدم لدفع الربا وتستخدم لأخذ الربا. الغرض أن اليد تارة تستعمل في الأمور المشروعة وتارة تستعمل في الأمور الممنوعة في الأمور المحرمة، وعندما تستعمل في الأمور المشروعة ويتجنب استعمالها في الأمور المحرمة بهذه الصفة تكون اليد قد استقامت، توصف بالاستقامة. داخل في عموم قوله تعالى فاستقم كما أمرت، لأن هذا الأمر فيه استقامة الباطن والظاهر، ومن الظاهر استقامة الجوارح، ومن الجوارح اليد. أما إذا كان لا يهتم مما يستعمل يده لأجله فلا يستعملها في الواجب، لا يستعملها في المشروع، ويستعملها في الأمور المحرمة. أو تكون عنده سياسة إرضائه لنفسه، بمعنى أنه لا يفرق بين استعمالها في المشروع وغير المشروع، يعني يستعملها في كل شيء. في هذه في الحالة الأولى، وكذلك في الحالة الثانية يكون عنده انحراف في هذه الجارحة. ومما يؤسف له أننا لا نفكر كثيرا فيما نستعمل فيه اليد، يعني لا نفكر بمعنى أننا لا نميز بين ما نستعمله ونؤجر عليه وما نستعمله ونعاقب عليه. وهذه اليد إذا جاء يوم القيامة فإنها شاهدة لك وشاهدة عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، يعني هذه اليد تشهد لك بما عملت فيها من الخير، وتشهد عليك بما عملت فيها من الشر. فعليك يا عبد الله أن تقف عند تصرفاتك في يدك، اتق الله فيها ولا تتصرف فيها إلا في حدود الأمور المشروعة، وجنبها الأمور المحرمة. وعندما يقع عندك شك هل هذا الأمر مشروع أو ممنوع، الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا كان الإنسان يبي يرجع إلى نفسه وينصف من نفسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالإنسان عندما لا يكون الأمر مشروعا يجد في نفسه حرج، وعندما يكون مشروعا يجد في نفسه انبساط، يعني تنشرح نفسه لهذا العمل. وأنا ذكرت لكم بعض الأمثلة للاستقامة والانحراف، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا، فهي موجودة في الطهارة والصلاة، وكذلك موجودة في الزكاة، وموجودة في الحج، وموجودة في العمرة، وموجودة في المعاملات، موجودة في جميع أبواب الفقه الإسلامي إلا كان شيء نادر. فيه أيضا جارحة القدم. القدم أهلة مع الإنسان، وهو مأمور باستخدامها في وظائفها الشرعية وتجنيبها، يعني هو مأمور أيضا، هو أيضا منهي عن استعمالها فيما حرم الله جل وعلا. فالإنسان ينتقل بنفسه، يعني يمشي على قدميه لأداء صلاة الجماعة، لأداء صلاة الجمعة، يقف على قدميه في الصلاة، يستعمل قدميه للجهاد في سبيل الله، يستعمل قدميه لترويج المخدرات، يمشي في البلد ولا يمشي بين بلد وأخرى، لا، وذلك لترويج المخدرات، أو يمشي على قدميه للوصول إلى محل يشرب فيه الخمر، أو يمشي على قدميه لقطع الطريق للمحاربة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالغرض أن القدم لها وظائف شرعية، وفيه أمور محرم على الإنسان أن يوظف قدمه في كل واحد منها. وهذا، والرجل ستشهد عليك يوم القيامة، تشهد لك وتشهد عليك، تشهد لك بما عملت من عمل صالح عليها، وتشهد لك بما عملت من عمل صالح عليها، وتشهد عليك بما استخدمتها فيه من أمور محرمة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا استخدمت هذه الرجل القدم، إذا استخدمتها في طاعة الله شهدت لك، وإذا استخدمتها في معصية الله حرفتها عن طريق الاستقامة وستكون شاهدة عليك. فتبين لنا من هذا أن جارحة اليد وجارحة القدم كل واحدة منهما توصف بالاستقامة والانحراف. فتوصف بالاستقامة بفعل المأمور وترك المنهي عنه، ترك المحرم، وتوصف بالانحراف في حالة ترك الواجب وفعل المحرم، أو يعني إما أن يترك الواجب ويفعل المحرم، أو يفعل الواجب ويفعل المحرم، فيكون عنده دواء من جهة وداء من جهة أخرى، يعني يكون خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فيا عبد الله انظر إلى هاتين الجارحتين، وانظر إلى الوظيفة الشرعية لكل منهما، واستخدم هذه الجارحة في وظيفتها، وجنبها توظيفها، توظيفك لها وظيفة محرمة، فإنك مسؤول عنهما وسيشهدان لك وعليك يوم القيامة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا سائل يقول: هذه كلها أسئلة تدور على تشبه نساء المسلمين بالنساء الكافرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بغيرنا. هذا يقول: امرأة دخلت الحرم وهي تريد جمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، دخلت الحرم أقيمت الصلاة لأداء صلاة العشاء، دخلت مع الإمام وبعد الصلاة صلت المغرب، تعيد صلاة المغرب لأن الترتيب واجب، تعيد صلاة المغرب لأن الترتيب واجب، وكان بإمكانها أن تدخل مع الإمام هو يصلي العشاء وتدخل معه بنية صلاة المغرب، فإذا قام إلى الركعة الرابعة تجلس، وإذا جلس للتشهد تتشهد معه، وإذا سلم تسلم، هذه صلاة المغرب ثم تصلي صلاة العشاء. وهذا يسأل عن القبض في الصلاة، يعني قبض اليد اليسرى باليد اليمنى هكذا يجعلهما على سرته. وهذا يسأل، يعني يسأل عن مسح الحجر الأسود، يعني إذا الإنسان إذا تمكن من تقبيله يقبله، وإذا ما تمكن يستلمه أو يشير إليه. أنا شاب التزمت حديثا، أرغب أن تحيلني إلى أحد المراجع الفقهية التي ترى أنها تناسبني وتفيد لي معرفة الأحكام الشرعية. من أقرب الكتب لك في الفقه كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع لابنة سميتها غادة، وقابلني أحد الإخوان وقال إن الاسم يدعى إلى الفاتنة أو ما شابهها، الاسم هذا ما فيه مانع. وهذا يقول: كنت ساكنا في المدينة المنورة بجوار المسجد الحرام وأردت العمرة فأحرمت ونويت من مكاني سكني ظانا أنه يجوز ذلك لأن الميقات في المدينة ولم أذهب إلى الميقات فما الحكم وما يلزم؟ لا يا أخي، من ناحية النية ما يجوز لك أن تنوي قبل الميقات، أما كونك تغتسل وتلبس ثيابك تلبس إحرامك، لكن النية إذا مريت الميقات تصلي ركعتين وتلبي بالعمرة أو بالحج، لكن إن شاء الله عمرتك صحيحة لأنك جاهل. هذا فاضي، هذا ما له شغل. لقد حججت الحجة الأولى وأثناء الطواف في أحد الأشواط دخلت بين حجر إسماعيل والكعبة، وذلك للجهل مني، فماذا علي يا أخي؟ الشوط الذي حصل فيه الدخول في حجر إسماعيل هذا شوط ليس بصحيح، فإذا كنت بنيت عليه أنت لم تبين، لا بينت الحج، فإذا كان هذا في طواف الوداع فعليك فدية تذبحها في مكة، إذا كنت سافرت وبنيت عليه تذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم، وإذا كنت لا تستطيع تصوم 10 أيام، وإذا كان في طواف القدوم فالأمر فيه سهل لأنه سنة، إلا إذا كان بعده سعي، إذا كان بعده سعي فالسعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، وإذا كان هذا في طواف الإفاضة فإن الطواف غير صحيح، وبناء على ذلك فإنك فالواجب عليك أن تعود إلى مكة وتطوف هذا الطواف، وإذا كان عليك سعي تسعى، وإذا كان عندك زوجة وجامعتها فإنك تذبح فدية توزع على فقراء الحرم لأنك لم تتحلل التحلل الثاني. هذا يقول إن فيه إمام، يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يسلم 3 مرات ويسلم عن يمينه 1 مرة ويسلم عن يساره 1 مرة، أما 3 مرات فهذه بدعة. ويقول يخرج من ذكري سائل أبيض وهو يستمر معي منذ سنوات عديدة، بعض الأوقات وأنا في أثناء الصلاة، فماذا أعمل؟ هل أفيدوني يا أخي؟ من ناحية الصلاة، من ناحية الصلاة لا، يعني لابد أن تكون على طهارة كاملة، لابد أن تكون على طهارة كاملة، وإذا كان هذا مرض ففي إمكانك أنك تراجع المتخصصين في الجهاز هذا من أجل أن يعملوا لك تحاليل ويعالجوا هذا المرض. لا، هذا يخرج بعد الجماع، يقول أكثر، الله يصلحك، يقول يخرج، يقول أكثر ما يخرج عندي بعد الجماع ماء أبيض. لا، هذا ارتخاء في الجهاز، في الجهاز الجسمه، وهذا ممكن انه يعالج فيه. وسؤالك هذا يثير ناحية مهمة، وهي ان العبادات الانسان يتعامل فيها مع الله، فعليه ان يسلك فيها مسلك الاحتياط الذي تبرأ فيه ذمته، ولا يسلك مسلك التسهيل ويكون يعني آثم فيه. وهذا يسأل عن التصوير، والتصوير حرام. وهذا يسأل عن إسبال اليدين في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبض، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا يقول ما حكم الزواج من أهل الكتاب؟ ما في مانع الزواج من أهل الكتاب. أنا شاب كثير الأمر بالمعروف، أصلحك الله وزادك، والنهي عن المنكر، فلهذا يكرهونني أكثر أهل الحي والبيت حتى والدتي، فلذلك هجرتهم. يا أخي إذا كنت على بصيرة مما تأمر به وما تنهى عنه تكون عالما به وتكون حكيما في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وهم يكرهونك لأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهم آثمون في ذلك، هم آثمون وأنت مأجور على ذلك. رجل احتلم في نومه وقام لصلاة الفجر وصلاها بوضوء فقط، وقبل الظهر علم أنه احتلم، فهل عليه شيء؟ يعني هذا يبدو أنه ناسٍ الاحتلام، أنه ناسي للاحتلام. والجواب أن الواجب عليك أنك تغتسل وتتوضأ للصلاة وتعيد صلاة الفجر، أو تعيد الصلاة التي صليتها، إذا صليت الفجر بالوضوء فقط وقبل الظهر علمت أنك محتلم، فتعيد صلاة الفجر لأنها غير صحيحة. أنا مواطن عربي بحثت عن عمل فلم أجد أبدا لمدة 5 سنوات، وعملت منذ فترة في شركة لبيع الخمور، وأنا أعرف أن هذا العمل حرام، حرام المكسب، ولكن بعض الإخوة قالوا إن العمل هذا حلال، إن الأعمال بالنيات. وعملت في هذه الشركة 3 شهور مع العلم أننا.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وسبق الكلام على معنى الاستقامة وعلى أسباب الاستقامة على وجه الإجمال، وكذلك أسباب الانحراف عن الاستقامة وبيان استقامة القلب وبيان استقامة القلب وذكر أمثلة للانحراف الذي يكون في القلب، وكذلك الأمثلة لاستقامة السمع وانحرافه، وأمثلة لاستقامة البصر وانحرافه عن طريق الاستقامة. وفي هذه الليلة أتكلم على بعض الجوارح من جهة الاستقامة والانحراف، لأن مما ذكرته فيما سبق أن الجوارح هي جنود للقلب، جنود ظاهرة، لأن له جنود باطنة وجنود ظاهرة، والجوارح هي من الجنود الظاهرة، فهي تستجيب للقلب بحسب استقامته وانحرافه. فإذا كان القلب مستقيما فإن الجوارح تستجيب له بالاستقامة، وإذا كان القلب منحرفا عن طريق الاستقامة فإن الجوارح كذلك تنحرف عن طريق الاستقامة استجابة لما في القلب، لأن القلب للبدن كالملك للرعية، فالجوارح رعية وهو الراعي لها. هذا كله ذكرته لكم. ومن الجوارح التي سأتكلم عليها جارحة الشم أو حاسة الشم، يعني بالأنف. وكما ذكرت لكم سابقا أن القلب أو أن ما يرد من القلب وما يصدر منه خاضع لخمس قواعد، وهكذا السمع وهكذا البصر، كذلك الشم يكون خاضعا لخمس قواعد، لأن الشخص يشم في أنفه، ولكن ما يشمه قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا. فعندما تستشم رائحة الخمر من الشخص من أجل التأكد من شربه للخمر لإجراء ما يلزم في حقه شرعا، فإن هذا وسيلة لإقامة الحد عليه، وإقامة الحد عليه واجبة، والوسائل لها حكم الغايات. فيكون الاستشمام واجبا، لكن عندما يريد الشخص أن يتأكد من شراب باستنكاهه، استنكاه رائحته، ليتأكد من كونه خمرا، وذلك من أجل أن يشربه، فهذا محرم عليه، لأن الشرب محرم، وشم رائحته للتأكد منه وسيلة، والوسائل لها حكم الغايات. ومما يؤسف له وجود كثرة من الناس تتعاطى المسكرات. وعلى كل حال، فالواجب على الشخص أن يبتعد عن جميع ما حرم الله. وقد يكون الشيء مباحا من جهة الأصل، ولكنه يكون محرما من أجل عارض من العوارض. فإذا كان الشخص محرما بحج أو بعمرة ولم يتحلل التحلل الأول بالنسبة للحج، ولم يتحلل تحللا كاملا بالنسبة للعمرة، فإنه لا يجوز له أن يشم طيبا، لأنه محظور من محظورات الإحرام. والمقصود هنا هو بيان أن الشم أن هذه الحاسة حاسة الشم أنها لها وظيفة مشروعة، والعبد قد يوظفها وظيفة محرمة، لأن المحرم مبين في الكتاب والسنة، والعبد مأمور بالانتهاء عنه، ولكنه إذا ارتكبه يكون هو السبب في توظيف هذه الحاسة بالوظيفة التي هذه الوظيفة المحرمة هذه الوظيفة المحرمة. وقد يكون الشم مكروها أو مندوبا أو مباحا، ولكن الغرض هنا هو التنبه لما كان واجبا ولما كان محرما. وهكذا إذا كان الإنسان وظف هذه الحاسة بفعل الواجب وترك المحرم تكون قد استقامت عنده هذه الحاسة، لكن إذا عكس يعني لم يستخدمها في الواجب وإنما استخدمها في المحرم، وعلى هذا الأساس تكون هذه الحاسة قد انحرف بها صاحبها عن طريق الاستقامة. وفي هذا تنبيه على أن الشخص عندما يستخدم هذه الحاسة لا بد أن يتنبه إلى الشيء الذي يريد أن يستخدمها فيه، فإذا كان مشروعا استخدمها، وإذا كان ممنوعا فإنه يترك استخدامها لهذا الشيء. ومن ذلك أيضا حاسة الذوق باللسان، واللسان باعتباره جارحة من الجوارح، وأنه من أخطر هذه الجوارح، سيأتي عليه إن شاء الله كلام مفصل في دروس مقبلة، لكن الغرض هنا هو الكلام عليه من جهة الذوق فقط، بمعنى أن الشخص يستخدم لسانه للتذوق، يعني من أجل معرفة طعم الشيء. هذا الشيء الذي سيذاق تارة يكون محرما وتارة يكون مباحا وتارة يكون واجبا على الشخص، فإذا تذوق، إذا ذاق ما حرم الله من أجل أن يعرف طعمه ليستعمله كالخمر مثلا أو أي شيء مما حرم الله جل وعلا، لكن يتذوقه من أجل أن يتأكد أنه هو المطلوب عنده وأنه محرم، فهذا التذوق وسيلة، والوسائل لها حكم الغايات، والغاية هنا أنه يريد استعماله سواء كان مشروبا أو كان مأكولا. وعلى هذا الأساس يكون قد استخدم حاسة الذوق فيما حرم الله جل وعلا. وقد يكون مباحا، كالطعام المباح يريد أن يتذوقه، هل يناسب له يأكله أم أنه يتركه؟ وإذا كان في مخمصة، إذا كان في شدة حاجة، في ضرورة، ووجد مثلا ميتة ويريد أن يتذوقها من أجل التأكد من صلاحية أكلها له، فهذا التذوق واجب في حقه، لأن الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا الشخص واجب عليه أن ينقذ نفسه بالأكل من الميتة، والتذوق هذا وسيلة من الوسائل، والوسائل لها حكم الغايات، وبناء على ذلك فيكون تذوقه هذا من الواجبات. والمقصود هو التنبيه على أن هذه الحاسة تتصف بالاستقامة وتتصف بالانحراف عن طريق الاستقامة، فعندما يستخدمها الشخص في حدود الأمور المشروعة فعلا وكفا، لأنه إذا ترك المحرم يكون قد كف عنه، وبخاصة إذا كان بعد القدرة، وإذا كان يعني بعد القدرة عليه، تركه لوجه الله جل وعلا، ففي هذه الحال تكون هذه الحاسة قد اتصفت بالاستقامة. أما إذا حصل العكس، بمعنى أن الشخص لم يستخدمها في الواجب وإنما استخدمها فيما حرم الله جل وعلا، ففي هذه الحال تكون هذه الحاسة قد انحرف بها صاحبها عن طريق الاستقامة. والمقصود هنا هو أن الشخص يتنبه لما يباشره بحاسة الذوق، وكذلك ما يتركه من أجل أن يتأكد أن ما يباشره من الأمور المشروعة وأن ما يتركه هو من الأمور الممنوعة، ولا يكون متساهلا، بمعنى أنه لا يفرق بين مباشرة المحرم وترك الواجب، فإنه محاسب على ذلك. ومن ذلك أيضا حاسة اللمس واليد، لها يعني الكلام عليها باعتبارها جارحة، وهذا سيأتي فيما بعد، ولكن الكلام عليها من جهة كونها حاسة من الحواس الخمس. فاليد تستعمل لأنه يدرك بها، عندما يضعها الإنسان يدرك بها، فالإنسان عندما يمس بيده شيئا قد يدرك لذته وقد يدرك مرارته، قد يدرك لذته يكون مسرورا، وقد يدرك مرارته. فبعض الناس يصافح المرأة الأجنبية، وذلك لما لحاسة اليد من حصول لذة بين المتصافحين، ولهذا كان المتصافحان المتحابان في الله تكون اللذة عندهما لذة عبادة، عبادة لوجه الله جل وعلا. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. ولا شك أنهما عند الاجتماع يتصافحان، وعند الافتراق أيضا يتصافحان. فعندما يستعملها الإنسان مع أخيه المسلم محبة في الله جل وعلا، فاستعمال هذه الحاسة لهذا الغرض هذا يكون مشروعا. أما إذا استعملها من أجل الحصول على غرض محرم كمصافحة من حرم الله مصافحته، مثل ما ذكرت لكم بعض الناس لا يبالي في مصافحة النساء التي يحرمن عليه، هذا فاستعماله هذه الحاسة استعمال غير مشروع. فالمقصود هو أن الإنسان عندما يستعمل هذه الحاسة وهي اليد لا بد أن يتنبه إلى الغرض من هذا الاستعمال، لأن الاستعمال سبب من الأسباب، والغرض نتيجة لهذا السبب، لأن الغرض هو المسبب. ومن القواعد المقررة أن المسببات تترتب على الأسباب، وبناء على ذلك فإن هذا الشخص لا بد أن ينظر في استخدامه لهذه الحاسة باعتبارها سببا، هل يستعملها لغرض مشروع أم أنه يستعملها لغرض ممنوع. إذا كان يستعملها لغرض ممنوع مشروع ومنعها من الاستعمال في الممنوع، فحينئذ تكون هذه الحاسة قد سلك بها صاحبها طريق الاستقامة. أما إذا سلك العكس، وذلك أنه لا يفرق، يستعملها فيما حرم الله ولا يستعملها فيما أباح الله، أو أنه لا يكون عنده فرق بين استعمالها فيما أباح الله وفيما حرم الله، فيكون صاحبها بذلك قد سلك مسلك الانحراف بها، وبناء على ذلك فلا بد أن يتنبه الشخص لاستخدام هذه الحاسة، هل هذا الاستعمال مشروع أم أنه غير مشروع؟ فتبين لنا من هذا أن حاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس كل واحدة من هذه الحواس توصف بالاستقامة وتوصف بالانحراف، ووصفها بالاستقامة على حسب الاستعمال، إذا استعملت في الأمور المشروعة، وتوصف بالانحراف إذا استعملت في الأمور الممنوعة. ثم إن هذه الحواس وكذلك ما سبق من حاسة السمع وحاسة البصر، حاسة السمع إذا جاء يوم القيامة تشهد عليك، وحاسة البصر تشهد عليك، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فالمقصود هو أن الإنسان يتنبه لنفسه وأن يحرص على استقامة قلبه واستقامة حواسه. وكما ذكرت لكم في بداية الكلام أن هذه الحواس هي من جملة جنود القلب، وأنه على قدر استقامة القلب تستقيم هذه الجوارح. ولهذا كل شخص ترى عنده انحرافا في واحدة منها أو أكثر من واحدة فاعلم أنه أن عنده انحراف في قلبه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففساد الظاهر يدل على فساد القلب، ولا فرق في ذلك بين الفساد بالنظر للحواس وكذلك سائر الجوارح. فالخلل الذي يقع عند الإنسان في الظاهر دليل على أن عنده خلل في قلبه، وبقدر ما يكون الخلل في القلب تكون النتيجة في الجوارح. وأنا قدمت لكم عند الكلام على أصناف الناس من جهة الاستقامة والانحراف، هذا ذكرته فيما سبق فلا حاجة إلى إعادته. بعد ذلك نأتي إلى اليد باعتبارها جارحة. اليد يستخدمها الإنسان والله جل وعلا بين لها وظائف، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تباشره اليد تأتي في القواعد الخمس أيضا، فما تباشره يكون واجبا، يكون محرما، يكون مكروها، يكون مندوبا، يكون مباحا. فعلى سبيل المثال، لأنني لا أريد أن أتوسع في الموضوع، لكن الغرض هو التنبيه. إذا نظرنا إلى الصلاة، إذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أن اليد تستخدم، مثلا تستخدم لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يرفعهما إلى أن يحاذي بهما أذنيه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الوظائف القبض بعد الرفع لتكبيرة الإحرام، بعد ذلك يقبض اليد اليسرى من المفصل الذي يلي الكف، يقبض هذا المكان ويجعلهما على سرته. هذه وظيفة. وكذلك رفعهما عند الركوع، إذا أراد أن يركع يرفع يديه إلى حذو منكبيه ثم يقول الله أكبر للركوع، ويضعهما على ركبتيه، يضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى واليد اليسرى على الركبة اليسرى. وعندما يريد الرفع من الركوع يرفعهما إلى حذو منكبيه، وإذا جلس يضعهما على ركبتيه أو على ركبتيه، على فخذيه، يضعهما على فخذيه. وإذا قام من التشهد الأول رفعهما إلى حذو منكبيه. وأنا غرضي من هذا هو التنبيه بأن حركات اليد تارة تكون هذه الحركات هي تطبيق لأمور شرعية. عندما يتصدق الإنسان يأخذ الصدقة من جيبه ولا يأخذها من ماله ويدفعها للفقير بيده، وكذلك عندما يكتب في يده كتابة العلم، كتابة علمية، لكن عندما يستعمل اليد في أمور محرمة، يستعملها لدفع الرشوة أو يستعملها لأخذ الرشوة، يستعملها لدفع الرشوة أو لأخذ الرشوة أو لحمل الرشوة إلى من الدافع إلى الآخذ، يحملها بيده ويذهب بها إلى من تدفع إليه. وهكذا عندما يستعملها للسرقة لأخذ مال محرم، أو يستخدمها للغش، لأن اليد تستعمل للغش ولهذا في قصة كان عمر رضي الله عنه حينما كان خليفة كان يتجول في أسواق المدينة ليلا وذلك من حرصه على رعاية رعيته فمر على بيت وسمع ربة البيت تقول لابنتها امزجي اللبن بالماء لأنهم يبيعون في السوق وإذا مزج اللبن بالماء يكثر امزجي اللبن بالماء قالت البنت لأمها إن أمير المؤمنين منع مزج اللبن بالماء فقالت الأم وما يدري أمير المؤمنين هو يسمع عند الباب فقالت الأم وما يدري أمير المؤمنين قالت البنت إذا كان أمير المؤمنين لا يدري إذا كان عمر لا يدري فرب عمر يدري وأنا غرضي من هذا أن مزج الماء باللبن تستخدم له اليد وتستخدم له اليد وتستخدم اليد أيضا لدفع الربا ولأخذ الربا تستخدم لدفع الربا وتستخدم لأخذ الربا الغرض أن اليد تارة تستعمل في الأمور المشروعة وتارة تستعمل في الأمور الممنوعة في الأمور المحرمة وعندما تستعمل في الأمور المشروعة ويتجنب استعمالها في الأمور المحرمة بهذه الصفة تكون اليد قد استقامت توصف بالاستقامة داخلة في عموم قوله تعالى فاستقم كما أمرت لأن هذا الأمر فيه استقامة الباطن والظاهر ومن الظاهر استقامة الجوارح ومن الجوارح اليد أما إذا كان لا يهتم مما يستعمل يده لأجله فلا يستعملها في الواجب لا يستعملها في المشروع ويستعملها في الأمور المحرمة أو تكون عنده سياسة إرضائه لنفسه بمعنى أنه لا يفرق بين استعمالها في المشروع وغير المشروع يعني يستعملها في كل شيء في الحالة الأولى وكذلك في الحالة الثانية يكون عنده انحراف في هذه الجارحة ومما يؤسف له أننا لا نفكر كثيرا فيما نستعمل فيه اليد يعني لا نفكر بمعنى أننا لا نميز بين ما نستعمله ونؤجر عليه وما نستعمله ونعاقب عليه. وهذه اليد إذا جاء يوم القيامة فإنها شاهدة لك وشاهدة عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، يعني هذه اليد تشهد لك بما عملت فيها من الخير، وتشهد عليك بما عملت فيها من الشر. فعليك يا عبد الله أن تقف عند تصرفاتك في يدك، اتق الله فيها ولا تتصرف فيها إلا في حدود الأمور المشروعة، وجنبها الأمور المحرمة. وعندما يقع عندك شك هل هذا الأمر مشروع أو ممنوع، الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا كان الإنسان يبي يرجع إلى نفسه وينصف من نفسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالإنسان عندما لا يكون الأمر مشروعا يجد في نفسه حرج، وعندما يكون مشروعا يجد في نفسه انبساط، يعني تنشرح نفسه لهذا العمل. وأنا ذكرت لكم بعض الأمثلة للاستقامة والانحراف، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا، فهي موجودة في الطهارة والصلاة، وكذلك موجودة في الزكاة، وموجودة في الحج، وموجودة في العمرة، وموجودة في المعاملات، موجودة في جميع أبواب الفقه الإسلامي، إلا كان شيء نادر. فيه أيضا جارحة القدم. القدم أهله مع الإنسان، وهو مأمور باستخدامها في وظائفها الشرعية وتجنيبها، يعني هو مأمور أيضا، هو أيضا منهي عن استعمالها فيما حرم الله جل وعلا. فالإنسان ينتقل بنفسه، يعني يمشي على قدميه لأداء صلاة الجماعة، لأداء صلاة الجمعة، يقف على قدميه في الصلاة، يستعمل قدميه للجهاد في سبيل الله، يستعمل قدميه لترويج المخدرات، يمشي في البلد ولا يمشي بين بلد وأخرى، لا، وذلك لترويج المخدرات، أو يمشي على قدميه للوصول إلى محل يشرب فيه الخمر، أو يمشي على قدميه لقطع الطريق للمحاربة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالغرض أن القدم لها وظائف شرعية وفيه أمور محرم على الإنسان أن يوظف قدمه في كل واحد منها. وهذا والرجل ستشهد عليك يوم القيامة، تشهد لك وتشهد عليك، تشهد لك بما عملت من عمل صالح عليها، وتشهد لك بما عملت من عمل صالح عليها، وتشهد عليك بما استخدمتها فيه من أمور محرمة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا استخدمت هذه الرجل القدم، إذا استخدمتها في طاعة الله شهدت لك، وإذا استخدمتها في معصية الله حرفتها عن طريق الاستقامة وستكون شاهدة عليه. فتبين لنا من هذا أن جارحة اليد وجارحة القدم كل واحدة منهما توصف بالاستقامة والانحراف. فتوصف بالاستقامة بفعل المأمور وترك المنهي عنه، ترك المحرم، وتوصف بالانحراف في حالة ترك الواجب وفعل المحرم، أو يعني إما أن يترك الواجب ويفعل المحرم، أو يفعل الواجب ويفعل المحرم، فيكون عنده دواء من جهة وداء من جهة أخرى، يعني يكون خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فيا عبد الله انظر إلى هاتين الجارحتين وانظر إلى الوظيفة الشرعية لكل منهما، واستخدم هذه الجارحة في وظيفتها، وجنبها توظيفها توظيفك لها وظيفة محرمة، فإنك مسؤول عنهما وسيشهدان لك وعليك يوم القيامة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا سائل يقول: هذه كلها أسئلة تدور على تشبه نساء المسلمين بالنساء الكافرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بغيرنا. هذا يقول: امرأة دخلت الحرم وهي تريد جمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير. دخلت الحرم، أقيمت الصلاة لأداء صلاة العشاء، دخلت مع الإمام وبعد الصلاة صلت المغرب، تعيد صلاة المغرب لأن الترتيب واجب، تعيد صلاة المغرب لأن الترتيب واجب. وكان بإمكانها أن تدخل مع الإمام هو يصلي العشاء وتدخل معه بنية صلاة المغرب، فإذا قام إلى الركعة الرابعة تجلس، وإذا جلس للتشهد تتشهد معه، وإذا سلم تسلم، هذه صلاة المغرب، ثم تصلي صلاة العشاء. وهذا يسأل عن القبض في الصلاة، يعني قبض اليد اليسرى باليد اليمنى هكذا يجعلهما على سرته. وهذا يسأل، يعني يسأل عن مسح الحجر الأسود، يعني إذا الإنسان إذا تمكن من تقبيله يقبله، وإذا ما تمكن يستلمه أو يشير إليه. أنا شاب التزمت حديثا، أرغب أن تحيلني إلى أحد المراجع الفقهية التي ترى أنها تناسبني وتفيد لي معرفة الأحكام الشرعية. من أقرب الكتب لك في الفقه كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع لابنة، سميتها غادة، وقابلني أحد الإخوان وقال إن الاسم يدعى إلى الفاتنة أو ما شابهها، الاسم هذا ما فيه مانع. وهذا يقول: كنت ساكنا في المدينة المنورة بجوار المسجد الحرام وأردت العمرة فأحرمت، ونويت من مكان سكني ظانا أنه يجوز ذلك لأن الميقات في المدينة، ولم أذهب إلى الميقات، فما الحكم وما يلزم؟ لا يا أخي، من ناحية النية ما يجوز لك أن تنوي قبل الميقات، أما كونك تغتسل وتلبس ثيابك تلبس إحرامك، لكن النية إذا مريت الميقات تصلي ركعتين وتلبي بالعمرة أو بالحج، لكن إن شاء الله عمرتك صحيحة لأنك جاهل. هذا فاضي، هذا ما له شغل. لقد حججت الحجة الأولى وأثناء الطواف في أحد الأشواط دخلت بين حجر إسماعيل والكعبة، وذلك للجهل مني، فماذا علي يا أخي؟ الشوط الذي حصل فيه الدخول في حجر إسماعيل هذا شوط ليس بصحيح، فإذا كنت بنيت عليه أنت لم تبين، لا بينت الحج، فإذا كان هذا في طواف الوداع فعليك فدية تذبحها في مكة، إذا كنت سافرت وبنيت عليه تذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم، وإذا كنت لا تستطيع تصوم 10 أيام، وإذا كان في طواف القدوم فالأمر فيه سهل لأنه سنة، إلا إذا كان بعده سعي. إذا كان بعده سعي فالسعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح. وإذا كان هذا في طواف الإفاضة فإن الطواف غير صحيح، وبناء على ذلك فإنك فالواجب عليك أن تعود إلى مكة وتطوف هذا الطواف، وإذا كان عليك سعي تسعى. وإذا كان عندك زوجة وجامعتها فإنك تذبح فدية توزع على فقراء الحرم لأنك لم تتحلل التحلل الثاني. هذا يقول إن فيه إمام، يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يسلم 3 مرات ويسلم عن يمينه 1 مرة ويسلم عن يساره 1 مرة، أما 3 مرات فهذه بدعة. ويقول يخرج من ذكري سائل أبيض وهو يستمر معي منذ سنوات عديدة، بعض الأوقات وأنا في أثناء الصلاة، فماذا أعمل؟ هل أفيدوني يا أخي من ناحية الصلاة؟ من ناحية الصلاة لا، يعني لا بد أن تكون على طهارة كاملة، لا بد أن تكون على طهارة كاملة. وإذا كان هذا مرض ففي إمكانك أنك تراجع المتخصصين في الجهاز هذا من أجل أن يعملوا لك تحاليل ويعالجوا هذا المرض. لا، هذا يخرج بعد الجماع، يقول أكثر الله يصلحك، يقول يخرج، يقول أكثر ما يخرج عندي بعد الجماع ماء أبيض. لا، هذا ارتخاء في الجهاز، في الجهاز الجسمه، وهذا ممكن أنه يعالج فيه. وسؤالك هذا يثير ناحية مهمة، وهي أن العبادات الإنسان يتعامل فيها مع الله، فعليه أن يسلك فيها مسلك الاحتياط الذي تبرأ فيه ذمته، ولا يسلك مسلك التسهيل ويكون يعني آثم فيه. وهذا يسأل عن التصوير، والتصوير حرام. وهذا يسأل عن إسبال اليدين في الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبض، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا يقول ما حكم الزواج من أهل الكتاب؟ ما في مانع الزواج من أهل الكتاب. أنا شاب كثير الأمر بالمعروف، أصلحك الله وزادك، والنهي عن المنكر، فلهذا يكرهونني أكثر أهل الحي والبيت حتى والدتي، فلذلك هجرتهم. يا أخي إذا كنت على بصيرة مما تأمر به وما تنهى عنه، تكون عالما به وتكون حكيما في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وهم يكرهونك لأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهم آثمون في ذلك، هم آثمون وأنت مأجور على ذلك. رجل احتلم في نومه وقام لصلاة الفجر وصلاها بوضوء فقط وقبل الظهر علم أنه احتلم، فهل عليه شيء؟ يعني هذا يبدو أنه ناسي الاحتلام، أنه ناسي للاحتلام، والجواب أن الواجب عليك أنك تغتسل وتتوضأ للصلاة وتعيد صلاة الفجر وتعيد الصلاة التي صليتها، إذا صليت الفجر بالوضوء فقط وقبل الظهر علمت أنك محتلم فتعيد صلاة الفجر لأنها غير صحيحة. أنا مواطن عربي بحثت عن عمل فلم أجد أبدا لمدة 5 سنوات، وعملت منذ فترة في شركة لبيع الخمور، وأنا أعرف أن هذا العمل حرام، حرام مكسب، ولكن بعض الإخوة قالوا إن العمل هذا حلال، إن الأعمال بالنيات، وعملت في هذه الشركة 3 شهور مع العلم أننا